بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب النفيس للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في دروس مضت أو الدرس الماضي عن جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ومنها قضية محبة الصحابة وعلامات أهل البدع وعلامات أهل السنة، وأن من أجل وأوضح علامات أهل البدع الوقيعة في أهل السنة وفي أهل الأثر، وكذلك من علامات أهل السنة أنهم يحبون الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. ونقلنا جملة أيضا من أو بعض الآثار الواردة عنه، وكذلك في قوله رحمه الله تعالى في التحذير من مجالسة أهل الأهواء والبعد عنهم وعدم مصاحبتهم حتى لا يتأثر بهم فيزيغ بسبب هذه المخالطة. وبين كذلك أن أهل البدع يتفقون على الخروج على ولاة الأمر، وأن هذه المسألة مما يتفق عليها أهل البدع في الخوارج، كما قال أيوب: اختلفوا في الاسم واتفقوا في السيف، أي في الخروج على الولاة. وتكلم عن أن من سب أو آذى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمقصده هو دين الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وختمنا بقوله أن الإنسان إذا ظهر لك شيء أو أظهر لك شيء من الإنحراف والبدع فاعلم أن ما يخفيه أكثر من ذلك، كما قال البربهاري رحمه الله أيضا: الطبقات، مثل أصحابي البدع كمثل العقار، كمثل العقار. كنا وقفنا عند قوله: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب، كذا. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عندي فلان. قال: يا بني لأن أراك خرجت من بيتي خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. بين في هذه الفقرة رحمه الله تعالى خطورة البدع والأهواء وخطورة صحبة أهل البدع وأهل الأهواء. والمراد من كلامه: إذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاصحبه ولو كان فاجرا، وأن صاحب البدعة لا تصحبه ولو كان صاحب طاعة وعبادة. وهنا لا يقصد رحمه الله تعالى، وهذا يرد في بعض كلام السلف، المقصود من كلامهم ليس التهوين من المعاصي، وإنما المقصود بيان خطر البدع وخطر المحدثات على دين العبد. وذلك لأن يعني هذا كله من باب المقارنة، لأن أغلب الناس والعوام إذا ذكرت له الفواحش وكبائر الذنوب تستهجنها نفسه تكرهها. فهنا يبين رحمه الله تعالى، وكذلك يونس بن عبيد وغيره، وسيأتي أيضا جملة من الآثار في ذلك، يبينون بهذه المقارنة وعقد هذه المقارنة أن خطر البدعة أعظم من خطر المعصية، خطر البدعة أعظم من خطر المعصية. وليس المقصود أن على صاحب السنة أن يتهاون ويتساهل في مصاحبة الفساق وأهل المعاصي، بل الصواب والواجب البعد عن الجميع سواء كان من أهل المعصية أو كان من أهل البدعة. لكن أيهم أعظم خطرا على دين العبد؟ صاحب البدعة أعظم خطرا على دين العبد من صاحب المعصية، لأن صاحب المعصية، وهذا من الأوجه كما قال سفيان الثوري مر معنا سابقا، قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؟ هذا أيضا ما أوجه المقارنة التي توضح خطورة البدعة وأهل البدعة. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية يوضحه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: إن الله حجز التوبة عن صاحب البدعة، إن الله حجز أو حجر التوبة عن صاحب البدعة. قيل للإمام أحمد أو قال الإمام أحمد رحمه الله يوضح معنى الحديث، أي أنهم لا يوفقون لها، لا يوفقون لها. ومعنى ذلك وبيانه أن صاحب المعصية يرتكب المعصية وهو يعلم أنه على معصية، وإذا ذكرته عرف أنه مخطئ ولا يكابر، ويعرف أن ما يفعله معصية لله عز وجل، ولكن يأخذه الهوى والشهوة والذنوب وطاعة الشيطان. ولكن صاحب البدعة إذا جئت له وحذرته من بدعته هو أصلا يراها دين، فكيف يتوب مما يعتقد أنه دين؟ مثال ذلك ما مثلنا سابقا، الخوارج لما خرجوا على الولاة يعتقدون أنهم ماذا؟ يلبسونه بلباس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلما تأتيه وتقول له لا تخرج وأن هذا خلاف النصوص الشرعية يقول لك هذا أصلا واجب لأنه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا خطر البدعة، خطر البدعة أنه يرى نفسه أنه على عبادة، فكيف تنهاه عن تركه لعبادة؟ مثاله مثل رجل تأتيه وتقول له تب إلى الله من ترك من صلاة الفجر، تب إلى الله من فعل صلاة الفجر، يقول لك كيف صلاة الفجر أصلا عبادة فكيف أتوب منها؟ مثله مثل صاحب البدعة الذي يرى أنه على خير ويرى أنه على طاعة، تأتي له تقول مثلا اترك الاحتفال بالمولد النبوي، يقول لك أنا هذا أصلا من محبة رسول الله ومن طاعة الله، فكيف أنا أترك هذه الطاعة؟ لذلك الله عز وجل يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، فرآه حسن. فهؤلاء هم أهل البدع، يفعلون البدعة ويعتقدون أنها عبادة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر أو حجزت عنه التوبة، ليس معناه أنه لا يتوب، قد يتوب صاحب البدعة وقد يتوب صاحب الكفر والشرك بالله عز وجل ويرجع، لكن خطورة البدعة أنه يعتقد أنه على عبادة فكيف يتركها وكيف يرجع عنها، ذلك لا يوفقون للتوبة. ومن هنا يظهر يعني كلام المصنف، معنى كلام المصنف وإن كان فيه نوع يعني زيادة، ويعني لو خفف في العبارات لكان أفضل، من بيان أن الواجب ترك أصحاب المعاصي والبعد عنهم لضررهم على الدين، وكذلك البعد عن أصحاب البدع لضررهم الأعظم، لأن جنس البدع أعظم من جنس المعاصي، جنس البدع أعظم من جنس المعاصي. لذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر يعني العوائق في طريق العبد قال: أول عائق الشرك بالله أكبر ثم الأصغر، قال: ثم العائق الثاني البدعة، ثم العائق الثالث والرابع الكبائر. فالبدعة أعظم من ماذا؟ من كبائر، جنس البدعة أعظم من جنس كبائر الذنوب. وهذا هو معنى كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى، أنك لو صاحبت صاحب سنة لكنه فاسق، فهذا إن أخرجك وضرك نقلك إلى ماذا؟ إلى المعصية، لأن عقيدته سليمة. وأما صاحب البدعة ولو كان على طاعة في الخوارج، خوارج القدامى، أما الخوارج المعاصرين لا طاعة ولا عبادة ولا سنة. أما صاحب البدعة، حتى البدعة، صاحب البدعة العابد الزاهد التقي وكذا، إذا صاحبته يضرك في عقيدتك ويغير اعتقادك من سنة إلى بدعة، وهذا خطره أعظم وشره أكبر. لذلك مما يوضح هذا المعنى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تدبر هذا المعنى ونبه عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بيان أن خطورة المبتدعة أعظم من خطورة صاحب المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ولاة الجور أمر بماذا؟ بالصبر عليهم والمناصحة لهم وطاعتهم بالمعروف، ليس كذلك؟ لكن لما جاء إلى من يخرج عليهم من الخوارج قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أيهم أكثر خطرا، صاحب المعصية ولا صاحب البدعة؟ صاحب البدعة أعظم من صاحب المعصية. صاحب المعصية أمرنا بالصبر عليه، لكن لما جاء إلى الخوارج أمرنا بقتاله وحث على قتاله وقال من قتلوه فله الجنة، ومن قتلهم فله الجنة، ومن قتلوه فهو شهيد. كل هذا يبين لنا خطورة البدعة وأنها تنقل صاحب السنة الذي دخل فيها إلى زيغ وزيغ وزيغ، كما قال السلف البدعة بريد الكفر. نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا، يعني رديء الطريق والمذهب يقصد في الطاعة وفي المعصية، أنه صاحب سنة عقيدته سليمة، فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضال وهو على السنة، ضال يعني في جانب المعاصي وهو على السنة، يعني أنه على عقيدة سليمة، فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. وهذا ليس بصحيح، فإن معصيته تضرك، لكن بينا أن مقصود المؤلف هو عقد ماذا؟ مقارنة بين شخصين، يعني أنه لو لم تجد إلا إنسان عاصي صاحب سنة وإنسان مبتدع صاحب عبادة، أيهم تصحب؟ أصحب هذا أعظم من صحبتي هذا، لأن هذا ينقلك إلى معصية وهذا ينقلك إلى بدعة، وخطر البدعة أعظم. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق. ما السبب؟ فإني لا آمن أن تستحلي، يعني تراها يعني تستلذها وتراها من مرة إلى حلوة، تستحلي طريقته فتهلك معه، فتكون هذه النتيجة هو الهلاك في قضية الاعتقاد. وكما قلنا الهلاك في قضية الاعتقاد أعظم من الهلاك في باب المعاصي، في باب المعاصي، لأن كما نص عليه شيخ الإسلام تيمية وغيره أن الفتنة في جانب الشبهات أعظم من الفتنة في جانب الشهوات، الفتنة في جانب الشبهات أعظم من جانب الفتنة في باب الشهوات. وهنا نبه رحمه الله على قضية مهمة، وهو أنه لا يخدعك يا صاحب السنة، لا تنخدع بعبادة المبتدع ولو أظهر لك ما أظهر. كثير من الناس الآن تقول له مثلا هذا صاحب بدعة يرى الخروج، يقول لك والله أخلاقه طيبة، تعامله طيب، نرى منه قيام الليل والصلاة والاستغفار والذكر. هذه لا تنخدع بها، لأن البدعة خطرها عظيم. ثم إن صاحب البدعة لا يأتيك ببدعة خالصة، بل لا بد أن يخلط معها شيء من الحق، شيء من الحق. وهذا مثاله ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه سابقا، أنه لما ذكر الخوارج نبه على هذه النقطة: لا تنخدع بعبادتهم، لا تنخدع بعبادة، لأنهم يظهرون العبادة. قال، يقول للصحابة وهم أعبد الناس: تحقرون صلاتكم عند صلاتي وصيامكم عند صيامي، يقرؤون القرآن، يقرأ تجده قارئ وساجد وقائم مصلي، لكن النتيجة ماذا؟ ذكر هذه الأشياء من باب عدم الانخداع بها، لا تنخدع بها، فلا تنخدع بمن يظهر العبادة. كما ذكر أحد الخلفاء عن عمرو بن عبيد، انغر به لعبادته، قال كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، لأنه زاهد في الدنيا، هؤلاء يخدعون الناس في قضية العبادة وقضية الأخلاق، مثل لما يظهر الآن جماعة التبليغ وغيرهم يقول والله هذا عنده أخلاق وعنده، العبرة بالعقيدة، هل هو صاحب عقيدة، هل هو داعي للتوحيد الله سبحانه وتعالى. فلو كانت عنده أخلاق السنة كلها يعني في التعامل مع الناس، لكن في تعامله مع الله سبحانه وتعالى وفي اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم هو ليس على أخلاق سليمة وليس على طاعة وليس على عبادة، لأن أمر الاتباع والتوحيد أعظم من قضايا الأخلاق. فلو صار عند الإنسان خلل في خلقه، وإن كان المطلوب إحسان الخلق، يعني أعظم الناس من جمع بين يعني كمال التوحيد وكمال حسن الخلق والتعامل مع الناس، لكن لو فرضنا تقصير، وجود تقصير في جانب الأخلاق مع كمال أو وجود يعني قوة في جانب الاعتقاد، هذا لا شك أنه أعظم ممن يظهر الخلق والتعامل الطيب ولكنه في جانب العقيدة وجانب السنة وجانب التوحيد يكون على ضياع. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى هنا نبه على هذه القضية فقال: فإن كان مطاعا متبوعا في الناس أمروه بالزهد، يعني شوف يعني هنا يتكلم عن الشيطان كيف يسول لهؤلاء أئمة البدع، يقول: فإن كان مطاعا متبوعا في الناس أمروه بالزهد، أمروه بالزهد والتعبد ومحاسن الأخلاق والشيم، ثم أطاروا له الثناء بين الناس ليصطادوا عليه الجهال، ليصطادوا عليه الجهال ومن لا علم عنده بالسنة. هذه من حيل الشيطان ومكائد الشيطان ومن مكائد الشيطان يخدع الناس به. ومن المهم هنا أيضا التنبيه على قضية، وهي أيضا نبه عليها ابن القيم، أنها أيضا قد تدخل في باب مكائد الشيطان على العبد، وهي في قضية أنه إذا نظر إلى هذه الآثار وهذه القواعد التي يتكلم فيها أهل السنة من أن صاحب البدعة أعظم خطرا من صاحب المعصية وأن البدعة أعظم من المعصية، يقول: لا تجعل هذا السبيل أو هذه العقائد وهذه الآثار سبيلا لك في دخول الشيطان أو سبيلا عليك في دخول الشيطان في تخفيف أو التساهل في جانب المعاصي، في جانب المعاصي. يعني لا تنظر إلى أن مثلا أن تسأل السنة وتقول أن يعني البدعة أعظم خطر من المعصي وأنا سلمت من البدعة فيتساهل في جانب المعاصي، يتساهل في جانب المعاصي، والذي يتساهل في جانب المعاصي الكبائر والصغائر لا شك أن هذه تؤثر على قلب العبد وتؤثر على التوحيد وتنقص كماله وتؤثر عليه حتى في التزامه بالسنة، حتى في التزامه بالسنة. وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، في كتابه إعلام الموقعين يقول رحمه الله كلمة طويلة لكن نقرأهم باب الفائدة، قال: فإن أعجزتهم هذه الحيلة، يعني الدخول في جانب الابتداع، فإن أعجزتهم هذه الحيلة ومن الله على العبد بتحكيم السنة ومعرفتها والتمييز بينها وبين البدعة ألقوه في الكبائر، يعني انتقلوا إلى جانب ماذا؟ كبائر، وزينوا له فعلها بكل طريق وقالوا له: أنت على السنة، وفساق أهل السنة أولياء الله، وعباد أهل البدعة أعداء الله، وقبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور عباد أهل البدعة أو البدع حفرة من حفر النار. هذه كلها آثار وردت عن السلف، لكن كما قلنا لا يقصدون ماذا التهوين من جانب المعصية، وإنما يقصدون تعظيم جانب البدعة. قال: والتمسك بالسنة يكفر الكبائر، كما أن مخالفة السنة تحبط الحسنات، وأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، وأهل السنة هم الذين أحسنوا الظن بربهم إذ وصفوه بما وصف به نفسه، إلى أن قال: وأمثال هذا من الحق، يعني الكلام الماضي حق ولا باطل؟ وحق. وأمثال هذا من الكلام، وأمثال هذا من الحق الذي يجعلونه وصلة لهم وحيلة إلى الاستهانة بالكبائر وأخذ الأمن لنفسه، وهذه حيلة لا ينجو منها إلا الراسخ في العلم العارف بأسماء الله وصفاته، فإنه كلما كان أعرف بالله، يعني كلما كان أتبع للسنة وعقيدته أقوى، كلما كان له أشد خشية، وكلما كان به أجهل كان أشد غرورا به وأقل خشية. يعني يقول أن من حسنت عقيدته هذا يحث على وجود الخشية وزيادة الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام نفيس لابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر أثر يونس بن عبيد رحمه الله تعالى أنه قال لابنه وقد خرج من عندي صاحب هوى، يعني صاحب بدعة، يا بني من أين جئت؟ قال من عندي فلان، من عندي فلان. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى، يعني صاحب معصية، أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. يقصد عمرو بن عبيد، وهذا يعني على مذهب الكفر والابتداع من المعتزلة. وكما قلنا الغرض من قول يونس ماذا؟ بيان عظم خطورة البدعة. لذلك هذا الأثر نفسه رواه اللذكائي وابن بطة في الإبانة والأجري في الشريعة، ونصه فيه التحذير أيضا حتى من المعاصي. عن خويل ختن شعبة قال كنت عند يونس بن عبيد فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو، يعني عمرو بن عبيد، وقد دخل عليه ابنك؟ قال ابني؟ قال نعم. فتغيظ الشيخ، قال فلم أبرح حتى جاء ابنه فقال يا بني قد عرفت رأيي في عمرو ثم تدخل عليه؟ قال كان معي فلان. قال فجعل يعتذر، يعني جعل يبحث عن عذر في دخوله، فقال يونس أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، يعني هنا نهاه عن الزنا ونهاه عن الكبائر، ثم بين له خطورة ذلك وخطورة البدعة، ولأن تلقى الله عز وجل بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو. يعني هذا الأثر أكثر وضوح من الأثر الذي ذكره البربهاري، لأنه أول شيء نهاه، قال أنهاك، أنا أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، لكن لو وقعت في هذا أخف من أن تقع في ما يراه عمرو بن عبيد من تأويل الصفات أو تعطيلها والقول بالقدر والابتداع وشيء من يعني جملة من الأمور العقائد الكفرية. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى، وهذا أيضا من الأوجه، قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، يعني في المعتقد يقصد، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر، يضله حتى يكفر. وأيهم أعظم، الكفر أو المعصية؟ الكفر أعظم بلا شك، وهذا مقصود السلف من مثل هذه الآثار. لذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى، خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. قال بعد ذلك رحمه الله واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. هنا يتكلم رحمه الله عن أهل زمانه، ظهرت فتنة القول بخلق القرآن وغيرها، فهنا يتكلم عن أهل زمانه، ويرى أن أهل زمانه كأنهم في ردة، ما قال وكفر الناس كلهم وقالهم في ردة، وإنما قال كأنهم في ردة، يعني هذا يعني إشارة إلى كثرة أهل البدع كثرة أهل الأهواء، وهذا في زمانه رحمه الله تعالى، وهو متوفى كما قلنا كثيرا سنة 29 و300، يعني في القرن الرابع، فكيف لو رأى زماننا رحمه الله تعالى. وفي كلامه بيان وتأكيد على ما ذكرناه سابقا أن العبد ينبغي عليه بل يجب عليه أن يتحرى ممن يسمع وممن يقرأ عليه القرآن وممن يسمع له أشرطة وممن يحضر له الدروس، فلا يحضر إلا عند أصحاب السنة الذين يدعون إلى العقيدة الصحيحة، لأن هذا الزمان وغيره من الأزمنة كثير من الناس تصدروا في المجالس وفي القنوات وغيرهم وهم على هذه الأهواء والأحزاب والطرق الضالة التي انحرفوا بها عن السنة. قال رحمه الله: وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، هؤلاء رؤوس من رؤوس أهل البدع، هؤلاء المذكورين الآن من رؤوس أهل البدع، من رؤوس الجهمية والمعتزلة الذين أيضا كان لهم بعضهم كان له دور في فتنة خلق القرآن في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، يعني يثني عليه، وبشر المريسي، وهذا أيضا من كبار الجهمية، وهو الذي رد عليه الدارمي رحمه الله تعالى نقض على بشر المريسي، وثمامة، وهذا ابن أشرس وهو أيضا من رؤوس المعتزلة، أو أبا الهذيل هذا العلاف أيضا رؤوس المعتزلة، أو هشام الفوطي كذلك من رؤوس الاعتزال، أو واحدا من أتباعه وأشياعه، فاحذره فإنه صاحب بدعة. يعني إذا رأيت الرجل قال فإن هؤلاء كانوا على الردة، يعني أنهم وقعوا في الاعتزال، فمن أقيمت عليه الحجة فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، وبعض هؤلاء كفرهم أهل العلم، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. هنا يبين لك ما ذكرنا سابقا أن من علامات أهل البدع أنه يثني على رؤوس أهل البدع، فإذا رأيت الرجل يثني على هؤلاء ويذكرهم وإن كان يظهر السنة وهو قد بين له ووضح، يعني تبين له وتوضح هؤلاء، ثم إذا ما بقي أو ثم بعد ذلك بقي على الثناء عليهم ومدحهم وتمجيدهم، فاعلم أنه صاحب بدع، فهذا تحذر منه، وهذا ينطبق على رؤوس أهل البدع في زمان هؤلاء وكذلك رؤوس أهل البدع في كل زمان ورؤوس أهل البدع في زماننا. فإذا رأيت الرجل مثلا يثني على سيد قطب مثلا وتقول له هذا يسب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يسب عثمان ويكفر عثمان ويسب أبا بكر ويسب معاوية وعمر بن العاص ويقول بخلق القرآن ويقول بتأويل الصفات ويقول ويقول ويقول، ثم يأتيك ويقول لك هذا شهيد ومات على لا إله إلا الله ولا يسميه إلا الإمام الشهيد، فهذا اعلم أنه على مذهبه وعقيدته، على مذهبه وعقيدته هو أنه من أصحاب البدع والأهواء، لأن صاحب البدعة أو صاحب السنة لا يقيم وزن لأصحاب البدع وأصحاب الأهواء، خصوصا أنهم إذا كانت عندهم هذه العقائد الضالة والمنحرفة كيف لا يغار على عقيدة الإسلام، كيف لا يغار على صفات الله، كيف لا يغار على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن الرجل إذا ذكرهم بسوء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الإسلام، فكيف بمن يطعن في جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يكفر بعضهم أو يؤول صفات الله سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن هذه من علامات أهل الأهواء والبدع، وهو الثناء على المبتدعة ورؤوس أهل الأهواء والبدع. قال رحمه الله بعد ذلك: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظروا فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. هنا يبين رحمه الله تعالى هنا في البداية في قوله والمحنة في الإسلام بدعة، ويقصد هنا في المحنة المحنة على أقوال أهل البدع وأهل الأهواء، مثل قضية الامتحان بقول بخلق القرآن، أو المحنة على مذاهب أهل البدع وأهل الأهواء وفرق والفرق الضالة. وأما الامتحان على السنة فإن هذا وارد، في القرآن وفي السنة وفي أقوال السلف الأمة. لذلك بعض الناس ممن ينكر مطلقا قضية الامتحان ويقولون مثلا أنتم أيها أصحاب السنة ما عندكم إلا تمتحنون الناس، هذا سني وهذا مبتدع، ما رأيك فلان وما رأيك فلان، فيأتي ويستدل بقول الإمام البربهاري يقول المحنة في الإسلام بدعة. نقول له أكمل كلام البربهاري، يأخذون فقط هذا الشطر ويتركون البقية. المحنة هنا يقصد محنة في أقوال أهل البدع، مثل قضية المحنة في خلق القرآن، لأنهم امتحنوا الناس فكانوا كما قال شيخ الإسلام الأسير عند الكفار ما يخرجونه من الأسر ويفتدونه إلا تقول القرآن مخلوق. الأطفال في الكتاتيب يمتحنونهم بقضية القرآن مخلوق ويعلمونهم هذه العقيدة. لكن لما نكمل الكلام نعرف أن المحنة في السنة والامتحان في السنة، خصوصا مع انتشار البدعة وانتشار المذاهب المبتدعة وانتشار أهل الأهواء، فهذا من الأمور المشروعة، فهذا من الأمور المشروعة. لذلك قال وأما اليوم فيمتحن بالسنة، واستدل على ذلك بقوله لقوله هنا لقوله يقصد أنه حديث، وهذا ليس بحديث، وإنما هذا يعني حديث مرفوع ضعيف، لكن الصحيح أنه من كلام ابن سيرين رحمه الله تعالى، وذكره الإمام مسلم في مقدمته. الإمام ابن سيرين رحمه الله كان يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا أصل من أصول أهل السنة، وهو أنك لا تأخذ دينك، وهذا الذي يكرره أنك لا تقرأ ولا تسمع إلا لأهل السنة واترك أهل البدع وأهل الأهواء وابتعد عنهم. فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني أنت المؤاخذ إذا تساهلت وأخذ دينك عن أهل الأهواء وعن أهل البدع وجلست تسمع لهم ولدروسهم ولمحاضراتهم، فأنت المؤاخذ وأنت يعني سبب من أعظم أسباب انحرافك هو تساهلك في هذا الباب. فانظروا عمن تأخذون دينكم ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، وهذا يقصد به حديث، وهذا أيضا ليس بحديث، أو أنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال المخرج والمحقق في الأول أنه ضعيف جدا، وهذا أيضا ضعيف جدا، لكن من حيث الأصل في هذه العبارة والمعنى فلا نأخذ هذا الدين إلا من عرفنا وثقنا بدينه وعقيدة، خصوصا الأئمة الكبار العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل، الشيخ ابن باز وابن تيمين والألباني وغيرهم من أئمة السنة، ولله الحمد كتبهم وأشرطتهم وحضراتهم موجودة ومتوفرة. وهذا كما يضرب بعض أهل العلم مثل في ذلك، مثل عندك عينين ماء أو بئرين، بئر صافية نقية تستطيع أن تشرب منها بدون تنظيف، وبئر يشرب منها لكن فيها القدر وفيها التراب، العاقل أيهما يشرب من أيهما يشرب؟ لا شك أنه ما توفر الاثنين يشرب من النقية، فإذا شرب من التي فيها الكدر والوسخ يقول هذا غير عاقل، هذا يريد الضرر لنفسه، يريد المرض لنفسه، ليس كذلك؟ فكذلك كتب أهل السنة وعلماء أهل السنة هم المعين الصافي والعين النقية الصافية التي ليس فيها شوب ولا كدر ولا يغرك، ولا يغرك قول من يقول خذ الحق من هنا وترك الباطل، يعني استمع لهذا الشيخ وخذ الحق وترك الباطل. نقول أولا هذا من الغرور، لأنك من أنت حتى تعرف كل الحق وتعرف كل الباطل؟ فقد تسمع الباطل فيقع في قلبك. تذكرون ما مر معنا من قول ابن سيرين وغيره، مع مكانته كان يضع أصابعه في أذنيه يقول لا أسمع، خاف يقع في قلبي والقلب ضعيف. فمن أنت حتى تأخذ الحق وتترك الباطل؟ قد تأخذ الباطل وتظنه حقا، وتظنه حق. فإذا السلامة، كل السلامة في الذهاب إلى الكتاب الحق، شريط الحق، محاضر الحق، والإمام الحق، فتأخذ منه العلم الحق حتى لا يلتبس عليك الحق بالباطل، لا يلتبس عليك الحق بالباطل. وهؤلاء الذين يقولون خذ الحق وترك الباطل قد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشيطان لأبي هريرة أو أبي بن كعب فأعطاه يعني فضل صورة أو آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب، صدقك وهو كذب. ليس معنى هذا أننا نأخذ الحق من الشيطان ونترك الباطل. لا شك أننا مأمورين بأخذ الحق وترك الباطل، لكننا منهيين عن البحث عن الحق عند أهل الأهواء والبدع وأهل الضلال. واضح؟ يعني مثلا لو لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية آية الكرسي فيها الفضل، لأخذنا قول الإبليس ولا ما أخذنا؟ ما أخذنا، لأن الشرع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم به أخذنا، أخذنا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى قول هؤلاء لو جاء مثلا على قولكم حتى الشيطان نأخذ منه الحق ونترك الباطل، لأنهم يستدلون بهذا الحديث يقول خذ من الشيطان الحق ها وترك الباطل، لو جاء إبليس وألقى محاضرة وقال أنا أخذ الحق وترك الباطل، يسلم ولا ما يسلم؟ ما يسلم. فهنا على قولك لو جاء شيطان من الشياطين وألقى كلمة، هل نقول اذهب وأخذ الحق وترك الباطل؟ لا، نقول له احذر منه واتركه ولا تسمع له، قد يلقي حقا وقد يلقي باطلا، قد يلقي حقا وقد يلقي باطلا، مثل الكهان يعني في كلامه نوع من الحق ويخلطه بمئة كذبة، فلا نسأله ولا نسمع له ولا نصدقه مع أن كلامه قد يكون مختلط فيه الحق بالباطل. وأمثال ذلك كثير، ويعني أهل العلم لهم في هذا كثير من الكلام. وقضية المحنة في الإسلام والامتحان، يعني لشيخنا الشيخ ربيع مقال في هذا، ما حكم الإسلام في امتحان أهل الأهواء وغيرهم، يرجع إليه، ما حكم أهل الإسلام في امتحان أهل الأهواء وغيرهم. وقال في هذا المقال: الامتحان لأهل الأهواء أمر مشروع دل عليه الكتاب والسنة وعمل به السلف. يقول، نكتب هذه الكلمة، يقول الشيخ ربيع: الامتحان لأهل الأهواء أمر مشروع دل عليه الكتاب والسنة وعمل به السلف، وعمل به السلف، ولا يقلق منه، ولا يقلق منه ويعير به إلا أهل الأهواء، لأنه يفضحهم ويكشف ما ينطوون عليه من البدع، لأنه يفضحهم ويكشف ما ينطوون عليه من البدع. ويرجع في هذا المقال ذكر جملة من الأدلة على هذه المسألة. قال بعد ذلك، هذه الفقرة يعني تكررت معنا كثيرا: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة، وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام. وهذا مر معنا في كلام المؤلف رحمه الله جملة من الآثار، وذكرنا في دروس مضت كلام السلف عن التحذير من علم الكلام والجدال بالباطل والقياس الباطل والمناظرة في الدين إلا عند الضرورة. قال: وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. يعني يقول هنا أن أقل أضرار مخالطة ومناظرة أهل البدع وقوع الشك في القلب. لذلك ذكرنا أثر سابق عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه رجل يقال له أبو الجويرية، فقال: أناظرك، أريد أناظرك، وهو الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، فقال: أريد أناظرك. فقال الإمام مالك: إن غلبتك؟ قال: أصير إلى مذهبي. قال: إن غلبتني؟ قال: تصير إلى مذهب. فقال الإمام مالك رحمه الله: اذهب إلى شاك غيري في دينه فناظر، فأنا لست على في شك من دينه. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني جعل دينه فقط في الخصومات. وحذيفة رضي الله تعالى عنه أيضا له كلمة نفيسة في هذا، يقول رحمه الله: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. اكتب هذا الأثر جميل لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وأثر صحيح عنه: إن الضلال حق الضلال، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. يقول رحمه الله: فتهلك. وما كانت زندقة قط، ولا بدعة ولا هوى ولا ضلال، إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. وبين أن المقصود به القياس الباطل، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. ثم نصح رحمه الله فقال: فالله الله في نفسك. يعني اهتم في نفسك وانتبه لنفسك غاية الانتباه حتى لا تقع في أهل الأهواء. يعني كلمات ناصح من هذا الإمام رحمه الله تعالى. فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد. ومر معنا في فقرة سابقة أن مقصوده التقليد هو الاتباع، تقليد اتباع الصحابة. وهنا يوضح رحمه الله معنى التقليد في كلامه، قال: فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. إن هنا يقصد بالتقليد هو الاتباع. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، يعني أنهم جعلونا على البيضاء، ليلها كنهاري لا يزيغ عنها إلا هاك. فقلدهم واسترح، قلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. قلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. وهذا كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، اكتب هذا الأثر أيضا نختم به، وهو قوله رحمه الله: اصبر على السنة. يقول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام: اصبر على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قال، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله لو رجعنا له: ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، يسعك ما وسعهم. فقلدهم واسترح، فاسلك سبيل سلفك الصالح، يعني قلدهم ويتبعوا، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، تجاوز الأثر وأهل الأثر. وبه نختم إلى الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.